قال الناظم رحمه الله: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلما أصل وإن مرجح تحتما. الأبيات هذه المرة فيها شيء من الصعوبة، سننتقل إلى الشرح مباشرة. هذا باب الفصل والوصل. تعريف الفصل والوصل: الفصل لغة الفرق بين شيئين، واصطلاحا ترك التعاطف بين الجمل. عندنا الآن جملتان أو أكثر لا نعطف واحدة منهن على الأخرى، تأتي كل جملة بدون حرف عطف، كمثل قولك: أدرس البلاغة إنها مفيدة. أدرس البلاغة إنها مفيدة، جملتان ليس بينهما حرف عطف، فهذا يسمى فصلا. والوصل لغة الربط والضم، واصطلاحا العطف بين الجمل بالواو، كقولك: محمد مجتهد وخالد مهمل. تمام، إذن هناك عطف بين الجملتين، هذا هو الوصل. مواضع الفصل والوصل: أولا، مواضع الفصل ذلك في حالتين. الحالة الأولى أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى، يعني كأن الثانية هي نفس الأولى، ليس هناك شيء جديد، ففي هذه الحالة نأتي بالفصل. وهذا له صورتان: الصورة الأولى كمال الاتصال، أن تكون الجملة الثانية بمثابة التوكيد للأولى، هذا يسمى كمال اتصال، الجملة الثانية كأنها توكيد للجملة الأولى، وذلك كقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن عندك جملتان: فمهل الكافرين هذه جملة، أمهلهم رويدا هذه جملة أخرى، فهذه الجملة توكيد للجملة الأولى وهو توكيد لفظي. وتلاحظ أن عندنا فصلا، يعني لم يقل فمهل الكافرين وأمهلهم، إنما فصل بين الجملتين، وهذا يسمى كمال اتصال. مثال آخر قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب، وهذا يستلزم نفي الريب عنه، فجاءت جملة لا ريب فيه توكيدا لذلك، وهذا توكيد معنوي. الصورة الثانية من الحالة الأولى شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، بأن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. يعني عندنا الآن جملتان: الجملة الأولى نشأ عنها سؤال، هذا السؤال ليس مصرحا به وإنما هو في الذهن، فتأتي الجملة الثانية لكي تجيب عن هذا السؤال الذي نشأ عن الجملة الأولى، وذلك كقول الحق سبحانه وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن عندنا جملة: وما أبرئ نفسي، هذه جملة أولى، كأنه نشأ سؤال عن هذه الجملة: لماذا لا يبرئ الإنسان نفسه؟ لماذا؟ فقال: إن النفس لأمارة بالسوء، فجاءت الجملة الثانية كجواب عن سؤال نشأ عن الجملة الأولى. وتلاحظ أن عندنا فصلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. مثال آخر قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الجملة الأولى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأنه نشأ سؤال لماذا، فجاءت الجملة الثانية: إنهم مغرقون. فهذا يسمى شبه كمال الاتصال. إذن الحالة الأولى أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى، وهذا له صورتان: كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. الآن الحالة الثانية أن تكون الجملة الثانية كأنها منقطعة عن الجملة الأولى، أن تكون الثانية كأنها منقطعة عن الأولى، وهذا له صورتان: كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. كمال الانقطاع بأن تكون الجملة الثانية منفصلة تماما عن الأولى، وهذا سيأتي في موضع الوصل إن شاء الله. وشبه كمال الانقطاع أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما عطفها على غيرها خلافا لما يقصده المتكلم. يعني لو عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى فهذا سيؤدي إلى فساد المعنى، فنفصل بينهما، نفصل بينهما، وهذا يسمى شبه كمال الانقطاع. مثاله قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. يعني تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، يعني أريد أن أستبدلها بواحدة أخرى. أراها في الضلال تهيم، يعني أظنها تهيم في الضلال بهذا الظن. طيب عندك الآن جملتان: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، هذه جملة. أراها في الضلال تهيم، هذه جملة أخرى. لو أنه قال: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، فسد المعنى. إذن كلمة أو جملة أراها في الضلال تهيم كأنها مقصودة أو مظنونة لسلمى، والواقع بخلاف هذا، فلهذا فصل بين الجملتين، وهذا يسمى شبه كمال الانقطاع. ننتقل بعد هذا إلى موضع الوصل. الوصل هو التوسط بين الكمالين، أن تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة، ويحصل ذلك التوسط بتحقق شرطين. عندنا شرطان الآن. الشرط الأول: اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية في المعنى. درسنا الخبر والإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء عكسه، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: وجود جامع بين الجملتين. مثال ذلك قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه هي الجملة الأولى: إن الأبرار لفي نعيم. هذا التصور، تصور نعيم الأبرار، لا يكتمل إلا بتصور جحيم الفجار. تمام؟ فإذا تصورت الجحيم كمل تصور النعيم. والواو تذكر بهذا التكامل. جاءت الجملة الثانية معطوفة على الأولى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مثال آخر قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تلاحظ أنه عطف الجمل بعضها على بعض. وكلوا هذه جملة، واشربوا جملة ثانية، ولا تسرفوا جملة ثالثة، كله معطوف. فهذا العطف للتكامل بين هذه المطلوبات، وأنه لا ينبغي التركيز على واحد منها وإهمال غيره. يعني لا يصح لك أن تركز على الأكل والشرب وتهمل الإسراف مثلا، تأكل وتشرب مع الإسراف، هذا لا يصح. ينبغي أن يكون الأمر مقيدا بعدم الإسراف. طيب، إن اختل أحد الشرطين، قلنا عندنا شرطان. الشرط الأول: اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية في المعنى. والشرط الثاني: وجود جامع بين الجملتين. إن اختل شرط من هذين الشرطين فهذا هو كمال الانقطاع، كمال الانقطاع. فمثال ما اختل فيه الشرط الأول: مات زيد رحمه الله. مات زيد هذه جملة، ورحمه الله جملة أخرى. اختل فيها الشرط الأول، وهو ماذا؟ اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية. طيب الآن عندنا مات زيد هذه جملة خبرية، رحمه الله هذه جملة إنشائية، فحصل اختلاف في هذا الشرط، لهذا جاء الفصل بين الجملتين. ومثال ما اختل فيه الشرط الثاني: قولك الاختبارات قريبة ارتفعت أسعار الخبز. الاختبارات قريبة ارتفعت أسعار الخبز، هل هناك علاقة بين الجملتين؟ مطلقا ليس هناك أي شيء، إذن لابد من الفصل بينهما. المسألة التالية: مجيء الواو مع الجملة الحالية. عندنا جملة تسمى بالجملة الحالية، يعني تفيد الحال. تمام؟ فالواو تأتي معها. الحال في أصله مفرد، فإذا وقعت الجملة موقع الحال أي موقع المفرد فلا حاجة للوصل. يعني نفصل بينهما، نفصل بين الحال وبين بقية الجملة. كقولك جاء زيد ضاحكا. جاء زيد ضاحكا، كلمة ضاحكا حال، ستأتي معنا في النحو إن شاء الله. والواو لا تدخل على الحال المفرد، يعني لو أنك قلت جاء زيد وضحك، هل هذا يصح؟ لا يصح، إذن لابد من الفصل بين الحال وبين سائر الجملة. والحال هنا مفرد، كلمة واحدة. طيب لو جاء الحال جملة، لو جاء الحال جملة كاملة، فإن وقعت هذه الجملة موقع الفرد فلا حاجة للوصل، كقولك جاء زيد يضحك، فيضحك هذه جملة فعل وفاعل لكنها في موقع حال، تمام؟ فالحال هنا جملة وقعت موقع المفرد، ففي هذه الحالة أيضا لا تدخل الواو أو لا يأتي هناك وصل في هذه الحالة. طيب لو جاء مرجح للوصل، لو جاء مرجح للوصل، لو جاء ما يجعل الوصل راجحا فإنه يتحتم العمل به، نحو جاء زيد وهو يضحك. إذن جملة هو يضحك هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. طيب لو أنك قلت جاء زيد هو يضحك، هذا لا يصح، إذن تأتي الواو هنا في هذه الحالة، رجح الوصل مرجح. أنتقل إلى الباب التالي وهو الإيجاز والإطناب. يقول توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. يقول توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز. عرف الإيجاز في هذا في هذه القطعة من البيتين. إذن الإيجاز هو توفية المراد، يعني أداء المعنى المراد باللفظ الناقص عن اللفظ الموضوع له. توفية المراد بالناقص يعني باللفظ الناقص من لفظ له، يعني من اللفظ الأساسي الذي وضع لهذا المعنى. فإذا عبرت عن المعنى بلفظ ناقص فهذا يسمى الإيجاز. والإطناب إن بزائد عنه، الإطناب إن جاء بزائد عن هذا اللفظ، إذا عبرت عن المعنى بلفظ يزيد على ذلك فهذا يسمى إطنابا. وضرب الأول، وضرب الأول، الأول الذي هو ماذا؟ الإيجاز. إذن عرفنا أن الإيجاز على ضربين، على نوعين. نوع الإيجاز قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة، هذا كله مرتبط ببعضه، تمام؟ ضرب الأول يعني ضرب الإيجاز القصر والحذف لجملة واحدة أو عدة جمل أو جزء جملة. وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، يعني ما يدل على الإيجاز أنواع ومنها العقل. وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، يعني ثان الذي هو الثاني، الإيجاز هو الأول، الثاني هو الإطناب. فالثاني يجيء لماذا؟ للتوشيع بالتفصيل، ويجيء أيضا للاعتراض والتذييل. هذا آخر باب معنا في علم المعاني، باب الإيجاز والإطناب. الإيجاز لغة الاختصار، واصطلاحا تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له. والإطناب لغة المبالغة في الشيء، واصطلاحا تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي وضع له. وهناك شيء ثالث وهو المساواة، وهي تأدية المعنى المراد بقدر اللفظ الذي وضع له. طيب المثال، شخص يريد أن يعرف بنفسه فقال أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، فهذه مساواة، عبر عن المعنى المراد بما يدل عليه فقط، لم يزد ولم ينقص. طيب لو قال زيد بن عمرو، لم يقل أنا، إنما قال زيد بن عمرو، فهذا يسمى إيجازا، هذا يسمى إيجازا. طيب لو قال أنا زيد بن عمرو، أنا زيد بن عمرو، أكد الكلام أو كرره بهذه الطريقة، فهذا يسمى إطنابا. نعم. الإيجاز له قسمان، الأول القصر، وهو أن يتضمن الكلام القليل معاني كثيرة، وهذا كثير في الكتاب والسنة، منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فذكر الرسول والمرسل والمرسل إليهم والرسالة وغير ذلك بأوجز عبارة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، هذا من جوامع الكلم. القسم الثاني للإيجاز الحذف، وله ثلاثة أنواع، حذف جزء جملة أو جملة واحدة أو عدة جمل. حذف جزء جملة هذا تقدم الكلام عليه في حذف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل. حذف جملة واحدة كقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هنا جملة محذوفة، اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، فضرب فانفجرت، إذن هناك جملة واحدة محذوفة. حذف عدة جمل كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لو تأملت هناك جمل عديدة حذفت، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فذهب فقال يوسف أيها الصديق إلى آخر، إذن عندنا جمل متعددة حذفت، وكل هذا من باب الإيجاز. هناك أدلة متعددة تدل على الإيجاز ومنها العقل، يعني الدلالة العقلية، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هنا حذف وهو تقديره واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، إذن حذفت كلمة أهل وصرح فقط بكلمة القرية، فالعقل يدل على الحذف هنا وأن القرية لا يمكن أن تسأل، إنما الذي يسأل أهل القرية. ننتقل إلى الإطناب. الإطناب له ثلاث صور، الصورة الأولى التوشيع بالشين المعجمة، وهو ذكر مثنى أو جمع مفسر بمتعاطفين أو متعاطفات، ويكون غالبا في ختم الكلام، ذكر مثنى أو جمع مفسر بمتعاطفين أو متعاطفات ويكون غالبا في ختم الكلام. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، ذكر مثنى مفسر بتعاطف حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر، إذن ذكر مثنى في آخر الكلام مفسر واضح بمتعاطفين، عطف كل منهما على الآخر أو عطف الثاني على الأول. الصورة الثانية للإطناب الاعتراض، وهو أن يؤتى بين كلامين متصلين بجملة أو أكثر، كقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إذن يعني جملة سبحانه وقعت بين جملتين ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فجاءت كلمة سبحانه في وسط الجملتين، هذا يسمى اعتراضا ويقال هذه جملة اعتراضية. تمام. وهذا من الإطناب، هذا من الإطناب في الكلام. الصورة الثالثة التذييل، مأخوذة من الذيل، يعني عقب الشيء أو نهايته، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، عندنا جملة نأتي بعدها بجملة أخرى تشتمل على نفس المعنى بغرض التوكيد لهذه الجملة، فهذا يسمى تذييلا. ومنه قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إذن جاءت الثانية تؤكد الأولى، وهذا من الإطناب في الكلام. بهذا ينتهي علم المعاني. قلنا علوم البلاغة ثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فانتهينا من المعاني بفضل الله تعالى، وفي المجلس المقبل نبدأ في البيان.